أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن هذه الآيات المباركة بصدد بيان شرائط الخليفة لله سبحانه وتعالى، لأن هذه المقاطع بدأت من خلال هذه الآية المباركة: وإذ قال ربك إني جاعل في للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. بينا بالأمس شرائط الاستخلاف ما هي، وأهم نقطة انتهينا إليها من في بحث الأمس أن الخليفة الإلهي لا بد أن يكون له علم بالأسماء، وبينا بالأمس ما هو المراد من الأسماء وما هو العلم الذي يوجد عنده. فلا المراد من الأسماء هي الألفاظ والمفاهيم، ولا المراد من العلم هو العلم المتعارف عندنا من خلال قرائن أشرنا إليها في نفس الآية المباركة، وإنما المراد من الأسماء هي حقائق الوجود، والمراد من العلم هو العلم اللدني، وهو علم مخصوص، وبتعبير القرآن الكريم علم يترتب عليه أثر وتصرف في نظام التكوين، وعلم يترتب عليه الوقوف على حقائق الأشياء ومستقبلها. وهذا من خلال ذكر بعض المصادق التي أشرنا إليها. فهذا العلم أولا علم لم يستثن منه شيء، أولا من حيث الكمية، لأن الآية المباركة قالت: وعلم آدم الأسماء كلها. هم الأسماء معرفة بالألف واللام، هم مؤكد بكلمة كلها. إذن من حيث الكمية لا يستثنى من علم آدم شيء. التفتوا جيدا، وهذه من الأبحاث الأساسية في مبحث الإمامة عندنا. الإخوة الذين يحضرون بحث الإمامة في مثل هذه الأيام، نحن تعرضنا لبحث ماذا؟ كمية علم الإمام. هذه الآية المباركة تقول أن هناك بعض الناس، فإما هو آدم أو غير آدم بحث آخر، علم ماذا؟ كل شيء، وعلم آدم الأسماء كلها. من حيث الكمية إذن هذا الإنسان يعلم كل الأسماء، لا يستثنى من علمه شيء، هذا أولا. وثانيا أن هذا العلم ليس من سنخ العلم الذي عندنا، بل هو سنخ من العلم يترتب عليه آثاره التكوينية والتصرف في نظام التكوين، وهي الولاية التكوينية، وسنخ علم يترتب عليه الوقوف على بواطن الأشياء لا على ظواهرها، كما في مصاحب موسى، فإنه عندما تعلم علما لدنيا لم ير الظواهر فقط، وإنما ماذا؟ وقف على حقائق الأشياء وبواطنها. إذا كان الأمر كذلك، وأن الخليفة عن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون معلم الأسماء، قد تعلم الأسماء، هنا الآن الخلافة تكون لها درجة واحدة أو درجات متعددة. الجواب أن الخلافة تكون لها ماذا؟ درجات متعددة. الدرجة العليا منها هي أي درجة؟ درجة من تعلم كل الأسماء، وهذا هو الخليفة المطلق، وهذا هو الذي أعلى من الجميع وأعلم من الجميع، وبتبع الحال وبمقتضى الحال أقدر أيضا ماذا؟ من الجميع. فإذا كان البعض يعرف بعض الأسماء وعنده علم من الكتاب ويتصرف تلك التصرفات، فمن يوجد عنده كل علم الكتاب يتصرف تلك التصرفات وزيادة. إذن الخلافة بعد تكون لها ماذا؟ درجات. الدرجة العليا لها هو الذي تعلم الأسماء كلها، وبعد درجات أدنى وأدنى وأدنى إلى أن نصل إلى الدرجة الأخيرة مثلا. فلهذا قد يكون إنسان ما، التفتوا جيدا، قد يكون إنسان ما هو الخليفة المطلق إذا تعلم ماذا؟ كل الأسماء. وقد يكون إنسان آخر ليس هو الخليفة المطلق، وإنما الخليفة ماذا؟ النسبي، إذا تعلم بعض الأسماء دون البعض الآخر. أما القرآن يؤيد هذه الحقيقة أو لا يؤيدها؟ بل في آيات كثيرة أيدها. من الآيات هذه الآيتين اللتين قرأناهما، علم من الكتاب وعلم الكتاب. إذن يبين أن الناس على قسمين، من له علم من الكتاب ومن له علم الكتاب. من الأنبياء أيضا ذكر هذه الحقيقة، وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. فسأتضح بعد منشأ التفضيل ما هو. منشأ التفضيل هو العلم ماذا؟ بالأسماء. وهذا العلم ليس هو علم اصطلاحي حتى لا يكون كمالا، وإنما هو علم يترتب عليه ماذا؟ كمال، يترتب عليه أثر. ومن هنا يتضح لماذا أن بعض الأنبياء يصلون إلى مقام قاب قوسين أو أدنى، وبعض الأنبياء يصل إلى مقام يقول القرآن لرسوله ولا تكن كصاحب الحوت. واضح ولا؟ صاحب الحوت يونس نبي أو ليس بنبي؟ نعم نبي. معصوم أو ليس بمعصوم؟ نعم معصوم بحسب الأدلة القرآنية. ومع ذلك الله يوصي نبيه الخاتم، يقول له ماذا؟ ولا تكن كصاحب الحوت. هذا معناه أن العصمة وأن الفضل وأن القرب الإلهي له درجة أو له درجات؟ له درجات، وإلا لو كانوا جميعا في درجة واحدة فلا معنى لأن يقول للخاتم ولا تكن كصاحب الحوت. إذن للخاتم مرتبة وللأنبياء الآخرين مرتبة، أو لأنبياء أولي العزم مرتبة ولأنبياء غير أولي العزم ماذا؟ مرتبة. إذن بعد اتضح لماذا أن الأنبياء وهم من أوضح مصاديق ماذا؟ خلفاء الله في أرضه. هسه سواء قلنا أن الآية مختصة بهؤلاء أو قلنا أنها شاملة لجميع بني البشر، هم من أوضع مصادق الخلافة من يكون؟ ويكون الأنبياء. إذا كان كل الناس خلفاء الله في أرضه، هم من أوضع مصادقه من؟ من أوضع مصادقه من قبيل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. وأنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا لا يختص بأحد دون آخر، ولكن من أوضح مصاديق الذين تنطبق عليهم الآية وعلى رأسهم هو من؟ هو الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام وأئمة أهل البيت، لأن هؤلاء أيضا يصدق عليهم آمنوا أو لم يصدق، مو فقط آمنوا بدرجة وسطى أو درجة دنيا، بل آمنوا بالدرجة العليا منها، فهم من مصاديق هذه الآية. كذلك الأنبياء
يكونون من مصاديق الخلافة في الأرض، ولكن بعض هؤلاء الأنبياء هو خليفة الله المطلق، وبعض هؤلاء الأنبياء هو خليفة الله ماذا؟ ها؟ المقيد النسبي. ومن هنا يقول المحققون في قوله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. إذن خلافة داود أين دائرتها؟ ها؟ دائرتها في الأرض. ولكن هذا لا يستلزم أن كل الخلفاء خلافتهم تكون ماذا؟ منحصرة في الأرض، لأن إثبات شيء لا ينفي ما عدا داود، هذا مقامه. التفت جيدا، وداود نبي من أنبياء أولي العزم أم لا؟ لا، ليس نبي من أنبياء أولي العزم، يعني هو تابع لنبي من أنبياء أولي العزم، هذا أولا. ولو كان من أنبياء أولي العزم فهو أفضل أنبياء أولي العزم أو ليس كذلك؟ ها؟ ليس كذلك. خب إذا كان داود خليفة في الأرض والأرض هي دائرة خلافته، فمن هو أعلى منه من أنبياء أولي العزم، أو من هو على رأس أنبياء أولي العزم، هم دائرة خلافته الأرض أوسعت بعد من ذلك تكون. ها؟ ومن هنا تجدون بأنهم وردت عندنا في الروايات الصحيحة السند والمستفيضة، إن لم نقل المتواترة، أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: أنا الاسم الأعظم. يعني شنو أنا الاسم الأعظم؟ ها؟ يعني ذيك الأسماء التي تعلمها موجود، فأفضل من تعلمها هو من؟ هو الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. خصوصا تلك الروايات التي قالت أن اسم الله الأعظم على 73 حرف، والخاتم تعلم منها ماذا؟ 72 حرف. يعني أفضل من تعلم الاسم الأعظم، أي معنى فرضنا للاسم الأعظم، فأفضلهم هو من؟ هو الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا بعد خلافته لا تكون خلافة مقيدة، بل تكون خلافته ماذا؟ خلافة مطلقة. من هنا يتضح أن قوله إني جاعل في الأرض خليفة، يعني دائرة خلافتي مختصة بالأرض، أو واحدا من مواضع خلافتي هي الأرض، أي منهما؟ بناء على هذا البيان، بعد خلافته ليست خلافة في هذا العالم، بل خلافة عن الله سبحانه وتعالى في كل العوالم، هسه سواء كان عالمنا أو كان أي عالم آخر. وهذا معنى أفضليته المطلقة على كل موجودات عالم الإمكان. هسه أنتم عندما ترجعون أيضا إلى الروايات تجدون أنه تأكيد يوجد على هذا المعنى. أنا أقرأ لك بعض الروايات في هذا المجال، أن الخلافة مقصود منها هذا المعنى، يعني الأنبياء، يعني الأولياء، يعني الأئمة. من هذه الروايات الواردة في المقام ما ورد في الكافي الجزء الأول صفحة 193، الرواية هكذا: قال سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول: الأئمة خلفاء الله عز وجل في أرضه. هذه بيان أنه المراد من الخلافة بعد مو مطلق الإنسان، وإلا لو كان المراد من الخليفة هو مطلق الإنسان، بعد تبقى ميزة للأئمة ولغير الأئمة أو لا تبقى أي ميزة؟ لا تبقى. يا أمير المؤمنين، أيها الإمام رضا، كما أنت خليفة، زيد من الناس أيضا ماذا؟ خليفة. ثم ماذا يعني؟ هذا من قبيل أنه يقول أنا مخلوق لله، واحد يقول له خب مو فقط أنت مخلوق لله، وأيضا أنا ماذا؟ أيضا مخلوق لله. إذن الإمام عندما يقول نحن خلفاء الله في أرضه، يعني يريد أن يقول أن لنا منزلة ودرجة بها استحققنا الخلافة، وأنتم ماذا؟ لم تصلوا إلى تلك الدرجة، وإلا لو وصل الجميع إلى تلك الدرجة فهذا اللسان لسان الحاصر، لا لسان أنه إثبات شيء لا ينفي ما عدا. واضح هذا المطلب؟ نحن خلفاء الله في أرضه، فلهذا في بعض الروايات الأخرى وحججه على عباده، يعني أن منشأ كوننا حج على العباد أننا ماذا؟ خليفته في أرضه. فكوننا أو كون الله يحتج بنا عليكم لأننا ماذا؟ لأننا خلفاؤه في أرضه. هذه رواية، طبعا روايات في هذا المجال كثيرة. هاي رواية. الرواية الثانية في الجزء الأول صفحة 312 من الكافي. الحديث الرابع صفحة 312. قال: قلت لأبي الحسن الأول: ألا تدلني إلى من آخذ عنه ديني؟ فقال: هذا ابني علي، إن أبي أخذ بيدي فأدخلني إلى قبر رسول الله فقال: يا بني، إن الله عز وجل قال: إني جاعل في الأرض خليفة، وإن الله عز وجل إذا قال قولا وفى به. إذن إذا قال إني جاعل، طبعا هناك نكتة في الجاعل، جاعل اسم فاعل دال على الاستمرار، يعني أنه في كل زمان يوجد عندي ماذا؟ يوجد عندي خليفة. ومن هنا يستدل جملة من المحققين بهذه الآية المباركة على وجود إمام في كل زمان، وأن الأرض لا تخلو من إمام حق يعد خليفة الله في أرضه. وكذلك في صفحة 386 الحديث الأول جزء الأول من الكافي، وكذلك في الكافي الجزء الأول صفحة 538، ومجموعة من الروايات التي تثبت هذه الحقيقة، وهي أن هؤلاء هم خلفاء الله في أرضه. ولكن كما تعلمون أنه في زمانه هو خليفة الله في أرضه، وفي زمن إبراهيم الخليفة من؟ هو إبراهيم، وفي زمن موسى الخليفة هو موسى، وهكذا أنبياء الله وأولياؤه، ولكن على اختلاف درجاتهم وعلى اختلاف مراتبهم، لأنه وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعضين، وأولو العزم أفضل من غيرهم. هسه لماذا هؤلاء خلفاء؟ التفتوا جيدا، لماذا أنهم خلفاء؟ الروايات أشارت إلى هذه الحقيقة، وهي أن هؤلاء إنما استحقوا الخلافة لأنهم وقفوا على خزائن علم الله سبحانه وتعالى. ومهم هذا، هذا الذي نحن بينا أن علم الأسماء هو الوقوف ماذا؟ على خزائن السماوات، الوقوف على خزائن السماوات والأرض، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. هذه الخزائن مفاتيحها بيد من؟ ها؟ الروايات بينت أن هؤلاء إنما صاروا خلفاء لأنهم ماذا؟ بيدهم مفاتيح غيب السماوات والأرض، بيدهم خزائن علم الله سبحانه وتعالى، فبها استحقوا الخلافة عن الله سبحانه وتعالى. والروايات في هذا المجال كثيرة جدا، أيضا أنا أكتفي ببعض هذه الروايات. من هذه الروايات ما ورد في البحار المجلد 26 صفحة 105 تحت باب أنهم عليهم السلام خزان الله على علمه وحملة عرشه. روايات كثيرة نقرأ بعضها، منها: والله إنا، رواية عن الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام: والله إنا لخزان الله في سمائه وأرضه، لا على ذهب ولا على فضة، وإنما على علمه، فنحن خزان الله على علمه. ومنها عن الباقر قال: سمعته يقول: والله إنا لخزان الله في سمائه وخزانه في أرضه، لسنا بخزان على ذهب ولا فضة، وإن منا لحملة العرش يوم القيامة. تعلمون أن الذين يحملون العرش ماذا؟ هم ثمانية، أربعة من المتقدمين وأربعة ماذا؟ من المتأخرين. الأربعة من المتأخرين هو الخاتم وعلي والحسنان عليهم أفضل الصلاة والسلام. وفي الروايات فسر العرش بأنه علم الله سبحانه وتعالى. طبعا كما تعلمون العلم إما في مقام الذات وإما في مقام الفعل، هذا العلم الفعلي لا العلم الذاتي. فالحامل لعلم الله في عالم الإمكان هم من؟ هؤلاء الثمانية، أربعة من المتقدمين وأربعة من المتأخرين. إذن يظهر منشأ الخلافة من أين جاء؟ أنهم يعلمون ما لا يعلم غيرهم. ومنها أيضا قال: جعلت فداك، ما أنتم؟ عرفوا أنفسكم. قال: نحن خزان الله على علم الله. نحن خزان الله على علم الله، نحن تراجمة وحي الله، نحن الحجة البالغة. التفتوا جيدا، إذا منشأ حجيتهم من أين جاء؟ ها؟ من كونهم خلفاء. ومنشأ كونهم خلفاء من أين جاء؟ أنهم خزان علم الله سبحانه وتعالى. فهذه الروايات اجمعوها إلى قوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا ماذا؟ خزائنه. والخازن هم من؟ ها؟ خلفاء الله في أرضه. ومن مصاديق ومن أوضح مصاديق الخلفاء في الأرض هم من؟ هم النبي وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، كما كذلك كان الأنبياء السابقون والأوصياء ونحو ذلك. أيضا ومنها عن أبي جعفر سمعته يقول: نحن خزان الله في الدنيا والآخرة. التفتوا جيدا، هذه بعد مو فقط تريد أن تبين قوس النزول، تبين قوس النزول إن صح التعبير، وقوس ماذا؟ وقوس الصعود. أيضا هم خزان علم الله وهم خلفاء الله، مو فقط في الأرض وإنما خلفاء الله أيضا ماذا؟ في الآخرة، كما كانوا خلفاء الله في أرضه وسمائه. وقلنا المراد من السماء ليس هي السماء المادية وإنما السماء المعنوية، كذلك في الآخرة أيضا هم ماذا؟ هم خزان الله على علمه، فهم خلفاء الله ماذا؟ في الآخرة. ومنها قال أبو جعفر: والله إنا لخزان الله في السماء وخزانه في الأرض. ومنها قال أبو عبد الله الصادق: يا ابن أبي يعفور، إن الله واحد متوحد بالوحدانية، متفرد بأمره، فخلق خلقا فقدرهم بذلك الأمر، أو فقدرهم بذلك الأمر، متفرد بأمره. هذا الأمر سواء فسر بالأمر التكويني أو بالأمر التشريعي أو الأعم من التكويني والتشريعي، يقول: ولكن هذا الأمر يحمله ماذا؟ يحمله خلق خلقهم لذلك، قدرهم لهذا. وهم من؟ قال: فنحن هم يا ابن أبي يعفور. التفتوا للمطالب، شوفوا أن كلامنا بعضه يفسر بعضا. لا تصوروا أن هذا القانون فقط في القرآن وإنما في الرواية أيضا كذلك، يعني لا بد أن نجمع هذه الروايات فيما بينها حتى نصل إلى الحقيقة. الله متوحد متفرد بأمره، لا أمر إلا أمره ولا حكم إلا حكمه، ولكنه اقتضت حكمته أن يعطي هذا الأمر لمخلوقات خلقهم وقدرهم لذلك. ومن هم يا ابن رسول الله؟ قال: فنحن هم يا ابن أبي يعفور، فنحن حجج الله في عباده وخزانه على علمه والقائمون بذلك. ومنها سمعت الصادق يقول: نحن ولاة أمر الله وخزنة علم الله وعيبة وحي الله. التفتوا جيدا، نحن ولاة أمر الله، الله أمر عنده. ما هو أمره؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وولي هذا الأمر المسؤول عن هذا الأمر هو من؟ هو الإمام، هم الأئمة، هو الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه من الروايات التي تثبت الولاية التكوينية، الذين يبحثون عن الأدلة هذه من الأدلة. وهكذا ينقل روايات كثيرة إلى أن يأتي إلى قوله، الرواية عن الثمالي عن الباقر في قول الله تبارك وتعالى: صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور، إنه جعل عليا خازنه على ما في السماوات وما في الأرض من شيء وأتمنه عليه. وهكذا روايات بهذا المضمون كثيرة جدا. إذن هذه الروايات توصلنا إلى هذا الذي فهمناه من الآيات. التفتوا جيدا، أنا ما لست أستدل بهذه الروايات على المطلب، وإنما استفدت المسألة من إيه؟ من الآيات. ولكن هذه الروايات تؤيد ما فهمناه من الآيات المباركة التي تقدم الكلام عنها. فعلى هذا الأساس الله سبحانه وتعالى خلق خلقا وأراد أن يجعله خليفة له، ومقتضى أن يصل الإنسان إلى مقام الخلافة الإلهية لا بد أن يعلم ماذا؟ أن يعلم الأسماء، وبعبارة أخرى لا بد أن يقف على خزائن السماوات والأرض، وبعبارة أخرى لا بد أن يكون بيده مفاتيح غيب السماوات والأرض. ولكن بإذن الله سبحانه، بإعطاء الله سبحانه، بإفاضة الله سبحانه، لا على نحو الاستقلال، لا على نحو الشركة، كل هذا ليس كذلك، بل هم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن استحقوا هذه المقامات. الله سبحانه وتعالى بمقتضى قوله تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. إذن إلى هنا ثبت لنا بأن الخليفة المطلق ليست دائرة خلافته مختصة ماذا؟ ها؟ بالأرض، بل تشمل كل عوالم السماء والأرض والآخرة، وبعبارة اصطلاحية تشمل قوس النزول وقوس الصعود. نعم، يبقى هنا سؤال، وهو أن الله سبحانه وتعالى الذي هو على كل شيء شهيد والذي هو بكل شيء محيط، لماذا يحتاج إلى الخليفة؟ لماذا يحتاج إلى الخليفة؟ وهذا الخليفة أيضا يكون خليفة ماذا؟ ها؟ خليفة أرضي، يعني يبدأ مسيرته التكاملية من أين؟ من الأرض. لماذا لم يجعل الملائكة خليفة؟ وكان جعلهم الملائكة خليفة. لماذا أنه لم يجعل الخلافة للملائكة؟ ألم يجعلهم هم المدبرات أمرا؟ فكان يجعل الخلافة المطلقة أيضا ماذا؟ للملائكة. لماذا أن الحكمة الإلهية اقتضت أن يكون خليفته المطلق موجود ماذا؟ ها، التفتوا جيدا، موجود يأكل ويمشي في الأسواق. لماذا؟ وهذا معناه أنه ماذا؟ أنه بشر يأكل ويمشي في الأسواق. لماذا أن الحكمة اقتضت؟ قلنا فيما سبق، الله سبحانه وتعالى لا يوجد عنده قصور في العلم ولا قصور في القدرة ولا عجز ولا غيب ولا حاجة ولا يؤوده حفظهما، الله لا يحتاج. ولكن إذا لماذا استخلف؟ لماذا جعل له خليفة؟ هذا أولا. وثانيا، لماذا جعل هذا الخليفة بشر؟ إنما أنا بشر مثلكم. لماذا جعله بشر؟ كان يجعله ملائكة. في مقام الجواب عن ذلك بنحو الإجمال هو هذا، التفتوا جيدا للمطلب، هؤلاء الذين يقولون لماذا الله سبحانه وتعالى، الله مو عاجز حتى يحتاج أن يأخذ خليفة، الله مو غائب حتى يحتاج أن يأخذ ماذا؟ خليفة. الله مو الله، الله إله كله، كله سلمنا معهم، الله على كل شيء قدير، الله على بكل شيء محيط، الله على كل شيء شهيد، كله صحيح. ولكن مع ذلك استخلف خليفة، وهذا الخليفة لم يجعله ملكا من الملائكة، وإنما جعله ماذا؟ إنما أنا بشر مثلكم. فيما سبق إذا يتذكر الإخوة، في مقدمة هذه الأبحاث نحن ماذا؟ أجبنا عن ذلك بنحو النقض إن صح التعبير. قلنا خب الله سبحانه وتعالى ليس بعاجز، ليس بجاهل، ليس بي إلى آخره، ومع ذلك جعل الملائكة مدبرات أمره، لماذا؟ هذا يقولون جواب النقض، وقد قرأتم في محله أن النقض يزيد الإشكال تعقيدا ولا يحل الإشكال. خل سائل أن يسأل يقول خل لماذا الله سبحانه وتعالى جعل الملائكة مدبرات أمره؟ نحن لا نقبل ذلك، لا بد أن نؤول ظهور هذه الآية. الجواب، الله سبحانه وتعالى إنما جعل خليفته هذا الموجود الذي هو بشر، يعني يأكل ويمشي في الأسواق، يعني له عقل وشهوة غضب وأنه أرضي لهذا السبب بنحو الإجمال، ولا تفصيله في محل آخر، وهو أن هذا الإنسان، يعني أنا وأنت، أن هذا الإنسان خلق وله هدف يريد الوصول إليه، لم يخلق سدى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أو سدى؟ لا أبدا، وإنما له هدف لا بد أن يصل إليه. هذه مقدمة. المقدمة الثانية أن هذا الهدف هو الوصول إلى القرب الإلهي، لأن مركز الكمال اللامتناهي هو ماذا؟ هو الله سبحانه وتعالى. فكلما كان الموجود أكثر تشبها واتصافا بالصفات الإلهية فهو أقرب، وكلما كان العكس كان أبعاد. إذن كماله في ماذا؟ كماله في أن يقترب من الله، القرب الإلهي. فلهذا أنتم تجدون أن الله سبحانه وتعالى ما فرض عبادة إلا بقصد ماذا؟ إلا بقصد القربة. يعني شنو بقصد القربة؟ يعني إلا بقصد التقرب إليه سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو أمر مادي حتى احنا نتقرب إليه، يعني هو جالس في السماء السابعة واحنا نريد بهذه الأعمال نصعد درجة فدرجة حتى نصل إليه، لو هو أقرب إلينا من حبل الوريد. ها، وهو معكم أينما كنتم. إذن ما معنى القرب من الله سبحانه وتعالى؟ هنا نقول أن المراد من القرب يعني ماذا؟ يعني أن تتصف بالأخلاق الإلهية، أن تكون أخلاقك أخلاق إلهية. إن لله تعالى 99 خلقا من تخلق بها دخل الجنة. هذه الروايات تفسر ذيك الروايات التي تقول إن لله تعالى 99 اسما. من هنا يتضح المراد من الاسم ليس هو اللفظ، من أحصاها دخل الجنة، مو يعني يحفظ 100 اسم لفظي فهو يكون ماذا؟ من أصحاب الجنة. لا، هو يحفظون الأسماء الإلهية وماذا؟ وهم من أصحاب النار، ولا محذور في ذلك. لا، هذه الرواية تفسر ما معنى الأسماء وما معنى إحصاء الأسماء. يقول مراد من الاسم يعني أن تصف بمقتضيات ذلك الاسم. مثلا الله رؤوف، فمن صفات المؤمن أن يكون ماذا؟ رؤوف بالمؤمنين، رؤوف رحيم. عجيب، يعني رسول الله صار الله؟ لا لا لا، مولانا الرؤوف الرحيم صفات من؟ صفات العبد، لو صفات الله. ها، هاي الآية تقول بالمؤمنين رؤوف رحيم، لعد رسول الله صار الله؟ لا لا، مولانا مو رسول الله، مو الله، وإنما تشبهت أخلاقه بالأخلاق الإلهية. الله كريم، الله رؤوف، الله رحيم، الله جواد، الله غفور، الله حليم. ها، الخليفة الأرضي، الخليفة الإلهي لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون رؤوفا رحيما غفورا حليما، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذه الصفات، فلهذا يصفونه بأنه كان خلقه القرآن، يعني مو كان يحفظ القرآن، كان ماذا؟ كان قرآنا متجسدا. هذا هو الخليفة، صحيح؟ إذن القرب الإلهي مو من خلال الألفاظ والمفاهيم والمعاني، وإنما القرب الإلهي من خلال ماذا؟ من خلال التخلق بالأخلاق الإلهية، من خلال التجسد والتحقق بالأسماء الإلهية. ومنه يتضح معنى وعلم آدم الأسماء كلها. ما معنى تعلم الأسماء بعد؟ مو حفظ الألفاظ. شوفوا أنتم الإنسان الذي، التفتوا جيدا، الإنسان الذي يتكلم عن الشجاعة وهو جبان، تعتبرونه شجاع أو لا تعتبرونه؟ ها، مو فقط لا تعتبرونه شجاع، بل تذمونه لأنه يقول ما لا يفعل، صحيح ولا؟ إذن هذه الروايات ليست بصدد بيان أنهم يحفظون الأسماء، يعرفون الأسماء، يعرفون الأخلاق، بل ماذا؟ تحققوا بها، بتلك الأسماء، بتلك الأخلاق. إذن القرب الإلهي ليس من خلال حفظ الأسماء، حفظ المعاني، العلوم الحصولية، لا لا، بطريق آخر. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أن هذا الكمال وأن هذا القرب وأن هذا الهدف لا يتحقق للإنسان إلا من خلال العبودية لله سبحانه وتعالى، إلا من خلال أن يكون الإنسان عبدا لله سبحانه وتعالى. فلهذا ذكروا أن من أهم أوصاف الأنبياء والمرسلين وعلى رأسهم الخاتم أنه ما هو؟ أنه عبد لله سبحانه وتعالى. سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، لا برسوله لا بنبيه لا بأي اسم آخر، لأنه أهم مواصفات الخاتم أنه ما هو؟ أنه عبد مطلق لله سبحانه وتعالى. فلهذا القرآن الكريم عندما يصف الأنبياء والمرسلين يقول إنه من عبادنا، من عبادنا، يشرفهم بذلك. الله سبحانه وتعالى عندما يأتي إلى إبراهيم وإذ قلنا أسلم، الآية المباركة، قلنا أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. أو عندما يأتي إلى دعاء إبراهيم وابنه إسماعيل يقول وجعلنا مسلمين لك، وجعلنا مسلمين. إسلام هنا الانقياد، مو الإسلام الإصلاحي يعني شهادة لا إله إلا الله وأن الخاتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا، وإنما المراد الانقياد المحض. إذن كمال الإنسان إنما يتحقق من خلال ماذا؟ الانقياد. أنا قلت إجمالا أبين، وإلا تفصيلا موكول إلى محل آخر. هذه المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة أن الانقياد لا يحصل إلا من خلال العبادة، إلا من خلال العبادة لله سبحانه وتعالى. فلهذا تجد أن القرآن الكريم عندما يصف هدف خلق الإنسان يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة ليست هي الهدف، العبادة هي الوسيلة التي تحقق ماذا؟ التي تحقق الهدف. فالعبادة هي المحققة للعبودية، والعبودية هي المحققة للقرب، والقرب هو كمال الإنسان عند مليك مقتدر. خذ سؤال، والعبادة فرع ماذا؟ فرع المعرفة. الإنسان إذا لم يعرف ماذا يعبد وإلى من يتقرب؟ هل يمكن أن للإنسان أن يعبد شيئا وأن يطلب التقرب منه وهو ماذا؟ وهو يجهله؟ يمكن هذا؟ فلهذا قالت الروايات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بعض الروايات قالت أي إلا ليعرفون، لأن المعرفة مقدمة ماذا؟ للعبادة. واضح صار إلى هنا هذا التسلسل؟ الآن إذن لب القرب الإلهي توقف على ماذا؟ قل معي على ماذا؟ على المعرفة. ومن هنا يقول أمير الموحدين أول الدين معرفة، أول الدين معرفة، لأنه هذا كل الطريق هذا وكل الهدف يتلخص ماذا؟ في هذه الجملة، وهو أن تعرف حتى ماذا؟ حتى تصل، حتى تتخلق. خب تقول إذا كنت أعرف إذن ماذا أريد أن أفعل؟ أقول تعرف علما حصوليا فبالعمل تريد أن تجعله ماذا؟ تخلقا، تحققا، تجسدا، تشبها بالله سبحانه وتعالى. فالمعرفة مقدمة ماذا؟ مقدمة للامتثال وللعبودية وللعبادة وللقرب وللوصول إلى الكمال النهائي للإنسان. خب الآن هل يمكننا أن نعرف الله أو لا يمكن؟ يمكن أو لا يمكن؟ إن قلنا أن طريق معرفة الله مسدود، انتهت القضية بعد كل هذه السلسلة، كل هذا الترتب اللي ذكرناها ما تضبط. إن قلنا ممكن، خب الله سبحانه وتعالى إذا لم تكن له آيات تدل عليه يمكن معرفته أو لا يمكن معرفته؟ يعني لو فرضنا الله سبحانه وتعالى لم يخلق مخلوقا يدلني عليه، أستطيع أن أصل إليه أو لا تستطيع؟ لا يمكن. إذن طريق المعرفة إنما يمر من خلال ماذا؟ من خلال الآيات والعلائم الإلهية. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن طريق المعرفة يمر من خلال ماذا؟ من خلال الآيات. ولكن هذه الآيات بعضها يختلف عن البعض الآخر، بعضها آية لله بدرجة واحد، بعضها آية لله بدرجة ماذا؟ اثنين. بعضها آية لله بدرجة 10، وبعض الآيات أكبر من البعض، وبعضها ماذا؟ ها؟ أضعف، بعضها أشد. ولكن أكبر الآيات هو الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، وأفضل الثمرة لهذه الشجرة الطيبة هو علي عليه أفضل الصلاة والسلام. فلهذا ورد في الروايات: ما لله آية أكبر مني. واضح لماذا؟ إذن إلى هنا اتضح لماذا أن الله سبحانه وتعالى لماذا استخلف أولا، ولماذا جعل هذا الخليفة ماذا يمشي ويأكل وهو بشر مثلي ومثلك، لأن طريق المعرفة متوقف عليه أساسا، طريق التكامل متوقف على أن يوجد هناك خليفة على وجه الأرض، لا يكون ملكا ولا يكون موجودا غير أرضي، بل لا بد أن يكون موجودا أرضي حتى يمكن الاقتداء به، يمكن أن يجعل قدوة، يمكن أن يتبع، يمكن ويمكن ويمكن. تتمة الحديث تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.